اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
التبرج إظهار ما يجب إخفاؤه، إظهار محاسن المرأة التي أمر الله بإخفائها. الآية القرآنية التي تتحدث عن التبرج قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في هذه الآية أسئلة كثيرة. أول شيء، حينما يذكر الله عز وجل شيئا في كتابه الكريم فمعنى ذلك أن هذا الشيء أساسي في سلامة المرء وسعادته في الدنيا والآخرة. لا يظن أحد الناس أنه إذا الله عز وجل ذكر آية في القرآن الكريم فيها توجيه اجتماعي أن هذه الآية من الثانويات. ما دام الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن، معنى ذلك أن بقاء المرأة في بيتها نظام اجتماعي أمثل تنتظم به الحياة ويسعد به الرجال وتسعد به النساء ويسعد به الناس في الدنيا والآخرة. المرأة إذا خرجت من بيتها وخالطت الرجال سببت فسادا كبيرا، لأن المرأة محببة إلى الرجال، هذه فطرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كيف أن البارود يشتعل بالنار؟ من خصائص هذه المادة اشتعاله السريع بالنار. فإذا منعت النار عن البارود فهذا مبني على علم كبير. ربنا عز وجل قال وقرن في بيوتكن، فلما خرجت ابنتا سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لسقي الغنم قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني ما خرجنا إلا لسبب قاهر، أما من غير سبب قاهر ينبغي أن تبقى المرأة في بيتها، وليس معنى ذلك أن تبقى جاهلة. بعض الجهلة يقرن بين بقاء المرأة في بيتها وبين الجهل. يجب أن تبقى في بيتها وهي في قمة الفهم والتأدب بأخلاق الإسلام والتفقه في الدين وفهم كتاب الله واتباع سنة رسول الله. فربنا عز وجل يقول وقرن في بيوتكن، ما في حاجة نفصل لأن كلكم تعرفون ذلك. لو أن امرأة متبرجة تعمل في مكان يراها الرجال كل يوم وكل ساعة، الرجال على أنواع، بعضهم كالذئب بعضهم كالثعلب بعضهم مريض النفس بعضهم يشتهي ما ليس عنده، يعني هذا الشيء طبيعي أن يتقرب الرجال إليها. فإذا تقرب الرجال إليها شعرت بقيمتها وبخطورة جمالها في الحياة، لذلك تستعلي على زوجها في البيت، تفسد علاقتها مع زوجها وتفسد علاقة الأزواج مع زوجاتها، وتحتل مكان رجل لو عين مكانها لتزوج. إذا عطلت مكانا لرجل وعطلت زواجا لأنثى ورزقها مضمون على أبيها أو زوجها، هذا نظام الإسلام. فربنا عز وجل حينما قال وقرن في بيوتكن، يعني النظام الأمثل أن تتفرغ المرأة لرعاية زوجها وأولادها، أن تتفرغ المرأة لرعاية زوجها وأولادها، وأن تكون عالمة بأمر دينها وبحقوق زوجها. وقرن في بيوتكن. السؤال الدقيق، لماذا قرن الله عز وجل بين أمره الشريف العظيم وقرن في بيوتكن وبين أمره الآخر ولا أو نهيه الآخر ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ليش قرنوا مع بعضه؟ الأصل أن تبقى المرأة في البيت. يا بنيتي يا فاطمة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ما خير ما تفعله المرأة؟ قالت ألا ترى وألا ترى، ألا ترى وألا ترى. صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها. الدار مجمل الغرف مع الساحة السماوية مع الفناء، أما البيت الغرفة، وصلاتها في قعر بيتها خير من صلاتها في بيتها. إذا في غرفتين، غرفة مطلة على الفناء، فناء الدار، وغرفة داخلية، لأن المرأة كلها فتنة، صوتها فتنة، حركتها، مشيتها. وقرن في بيوتكم. ما علاقة النهي الثاني؟ فإذا خرجتن لأمر ضروري لا تبرجن. فإذا أن لواحد لا تأكل كما يأكل النهم، فهل نحن ننهاه عن الأكل؟ لا، لا تأكل كما يأكل النهم، لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم. الأعاجم يقومون تعظيما لملوكهم، أما إذا قام الصحابة الكرام لنبيهم فهذا التعظيم ليس لذاته بل لحقيقته العظمى. إذن النهي ليس نهيا مطلقا. ولا تبرجنا، المرأة لا بد من أن تتبرج لزوجها، فإذا تركت التبرج لزوجها أثمت، لأنها إذا تبرجت لزوجها كان تبرجها لزوجها أغض لبصره وأحسن لنفسه. لكن المرأة غير المسلمة تتبرج لغير زوجها، للأجانب في الطرقات، تظهر مفاتنها لمن ليس له علاقة بها، تبرز مفاتنها لمن لا يجوز له أن يرى مفاتنها، تبرز مفاتنها فتفسد علاقة الأزواج بزوجاتهم، أو تفسد علاقة الشباب بربهم، أو تفسد علاقة المجتمع بعضه ببعض. ولا تبرجنا، يعني هذه الفتنة، هذا الجمال الذي منحه الله للمرأة، إن حينما منحه من أجل أن يكون عونا لها على أن يحبها زوجه، من أجل الوفاق الزوجي. يعني المرأة محببة، لو أنها تقوم بتربية الأولاد وتقوم بالوضع وبالحمل وبالرضاع وبالخدمة وبالطبخ ليس لها شكل مقبول، لم تستقيم الحياة الزوجية. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها هذا الشكل المحبب، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء، من أجل أن تكون الألفة بينهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه مودة تأتي من أنها محببة للرجل، هذا الشيء الذي منحها الله إياه لعلة واضحة، إذا استخدمت في غير ما خلقت له فقد فسدت وأفسدت. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية كانت النساء تتبرج لا بقصد إرضاء أزواجهم بل بقصد إظهار مفاتنهم. لذلك هذه الآية أصل في تفرغ المرأة لزوجها وفي صونها لنفسها، وأثمن ما تملك المرأة شرفها وعرضها وعفافها. فإذا عرضت هذا الشيء الثمين لأنظار الناس كلهم فقد أثارت حولها الذئاب. الجوهرة المكنونة توضع في علبة مخملية وفي صندوق، أما الشيء التافه التي لا قيمة الذي لا قيمة له تراه مرقيا في الطريق. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن كلمة الأولى يفهم أن هناك جاهلية أمر وأدهى سوف تأتي في آخر الزمن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أكثر المفسرين فسروا هذه الآية أن الجلباب يجب أن يستر جسد المرأة كله من رأسها إلى أخمصها، هذا هو الجلباب. وسمح بأن تبقى عينا واحدة، أن تبقى عين واحدة مكشوفة كي ترى طريقها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهلأ هكلي وحده لا يرى الناس وجهها، لا يستطيع أحد مهما بلغ فسقه أن يسمعها كلمة في الطريق، ولا أن يتحرش بها، ولا أن يصف شكلها، ولا أن يتكلم كلاما يؤذيها، لا يراها لأنه. فإذا بدا الوجه وهو موطن الفتنة في المرأة. كان في التعليقات إن كان فاتنا علق الناس تعليقا خاصا، فإن لم يعلقوا أضمروا في نفوسهم ما لا تحمد عقبه، وإن نظروا وكان في الوجه دمامة تكلموا بكلمات تعقد هذه المرأة. لذلك ربنا عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. معنى المرأة التي تظهر مفاتنها قد تؤذي وقد تؤذى، تؤذي بإثارة الشهوات وقد تؤذى ببعض الكلمات التي تجرح شعورها إن بقي عندها شعور. على كل، الآية الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المفسرون قالوا الذي يظهر من زينة المرأة طولها، هل تستطيع أن تخفي طولها؟ كونها ممتلئة الجسد الجسمي النحيلة هذا شيء لا تستطيع أن تخفيه. لذلك الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. أما الوجه لو أن الوجه مستثنى من هذه الآية إلا ما أظهرنا، بيدها أن تظهره أو أن لا تظهره. أما إلا ما ظهر مو إلا ما أظهرنا منها، الوجه إلا ما أظهرنا، والمعصم إلا ما أظهرنا، والرقبة إلا ما أظهرنا، كل هذه الأعضاء يمكن ستره. إلا ما ظهر من دون قصد ومن دون إرادة ومن دون إمكان إلا ما ظهر منه. قالوا طولها، قالوا ثيابها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب فتحة الصدر، يضربن بخمورهن، والخمار الرداء الذي تختمر به المرأة، والخمر تستر عقل الإنسان، والخمار يستر المرأة. ولتضرب خمارها من رأسها على جيبها مرورا بوجهها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وإلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها. يعني لما المرأة تبلغ سن البلوغ لا ينبغي أن يراها الأجنبي، لأنها إذا رآها زرعت الشهوة في قلب من يراها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت ومعها شيطان. يعني إذا رأيتها مقبلة بزينتها حركت الشهوة، وإذا رأيتها مدبرة حركت الشهوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهم، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات. يعني الثوب إذا شف عن لون الجلد فهذا ليس بثوب، إنها بهذه الثياب كاسية عارية. يعني القماش الرقيق الذي يظهر ملامح الجسد هذا يدخل في هذا الحديث كاسية عارية. والثياب الثخينة إذا كانت ضيقة فوصفت حجم العضو كاسية عارية. كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا. شلون بدي أفهم أن امرأة مؤمنة تظهر مفاتنها للأجنبي؟ لا، الإيمان بقلب كبير، لا تدع الصلاة، يعني غطاء رأسها في محفظتها، لكن مضطرة. هذا كلام مرفوض، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أب سأل بناته: لماذا أنتن متحجبان؟ فأجابت كل فتاة كلمة بحسب مستواها. قالت إحداهن: لأن الله أمر بذلك. قال: جيد. وقالت أخرى: لأنني بهذا أرضي الله عز وجل. وقالت ثالثة: أنا متحجبة لئلا أؤذي عباد الله. إذا كان واحد شاب في مقتبل حياته، يعني ملتهب، إذا رأى فتاة وكان منظرها مثيرا لشهوته شو بيساوي بحاله؟ جاهل، ما له مجلس علم يعلمه غض البصر، ما له أستاذ يعلمه الدين الصحيح، ما له تعلق بالآخرة، بده يكتب، بده ينحرف، بده يبتغي وراء ذلك كما قال الله عز وجل. هي شريفة ما استرجع حاكيها ولا حاكاها أساسا، ونظرها بالأرض، لكن زرعت الفتنة بنفسه. إذا كان لسة المرأة لباس حديث وفق أحدث الموضات، معنى ذلك أنها تدعو الناس إلى النظر إليها، تدعو الناس إلى التهامها بعيونهم، وتقول إنها شريفة. أين شرفها؟ لو أنها شريفة لحجبت مفاتنها عن الذئاب، أقول الذئاب بالذات، لحجبت مفاتنها عن الذئاب. يعني هلأ إذا واحد مثل مضحك يذكر ركب سيارة عامة تلاقي بوابة مخلخعة، إلا وضع خاص، هي عامة هي، أما السيارة الخاصة تلاقيها منتظمة. كمان المرأة لما تظهر مفاتنها صارت عمومي، هي مو خصوصي، يعني مستهلكة من الجميع، يستمتع بها الجميع، ولا شأن لها عند الله عز وجل. أما هذه المرأة التي خلقها الله لتكون لزوجها، عندئذ يرزقها الله بهاء إلى أمد طويل. سبحان الله، المرأة التي تصون نفسها يعني بالخمسينات مشرقة، والتي يراها الأجنبي صباحا ومساء يعني بسن مبكر يذهب رونقها ويذهب جمالها، لأنها استهلكت وأهلكت. وعن موسى بن يسار رضي الله عنه قالت: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف. الآن وين ممشي؟ على بعد 3 أمتار تشم ريحة المرأة. يعني بيدفعوا الناس على العطورات مبالغ طائلة. النساء في الطريق يعني إذا واحد ما له منتبه بحس في رائحة نسائية بيطلع. طبعا أهل الدنيا. فسيدنا أبو هريرة مر بامرأة وريحها تعصف فقال لها أين تريدين يا أما؟ قالت إلى المسجد. فقال وتتطيبين؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي. يعني إذا خرجت المرأة متعطرة خرجت زانية. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. يعني الموضوع حساس ودقيق وكل منا بيعرف أبعاده وبيعرف أنه كم من طلاق تم بسبب الاختلاط، كم من شقاء وقع في بيت بسبب التبرج، كم من انحراف وقع من زوج أو من زوجة بسبب. يعني أنا أيام والله في هذا المسجد تجيني مشكلات شيء لا يذكر. يعني واحد غائب عن زوجته دخلت إلى بيت الجار في غيبته. طبعا في إهمال الشرع، هذا الشرع إذا طبقته كان وقاية لك من المشكلات ومن المفاجآت ومن الأمور التي لا تحتملها. فإذا أطلقته ولم تكن عالما بمضار الاختلاط، رجل والله في هذا المسجد قصة من 8 سنوات بعد ما انتهت خطبة الجمعة قال لي فيه بسؤال، قال لي والله زوجتي وجدت مع رجل عندي منها 5 أولاد. قلت له شو السبب؟ قال لي هذا جارنا. قلت له القصة قال لي إياها من أولها. قال لي والله دخل لعندي زارني. قلت له أم فلان تعي هاتي من الأول مثل أخوكي هذا. جاهل هون، جاهل بما يكون من عواقب الاختلاط. فالإنسان اللي بحب نفسه بحبك يقضي عمر مع زوجته في هدوء ودعاء واطمئنان إلى أخلاقه وإلى استقامتها ووفائها، لا يعرض نفسه إلى مهالك بسبب جهله بالدين. واحد ثاني هو دعا زوجته إلى العمل خارج المنزل بوظيفة حساسة إلى علاقة بضرائب معينة، جاءتها الهدايا، جاءتها المبالغ، اشترت بيت آخر، غابت عن البيت، استعلت على زوجها، بعدين شعر أنه هو على نفسها جنت براقش، تركته بعدين، تركته. من هو أمام من هو معجب بها وبقيمتها وبدخلها وب على نفسها جنت براقش. واحد نفخ قربة وركب فيها بالنهر، بنص الطريق نفست أم غرق. فقال له بعضهم يداك أو كتا وفوك نفخ، أنت نفخت وأنت ربطك ما كان راكب. يداك أو كتا يعني ربطتا وفوك نفخ، هذا من صنيعك. تسمع أيامك إنه لازم تبيني على أخواتي كلهم من دون شيء، دول أخواتي. شو هي آية لما حديثها نجيب ليها جهل. أيام الأهل يشترطوا على الزوج أنه البنتهم تختلط مع أخوات زوجها، شرط لا تعملنا تفرقة بالعائلة، نحن ربينا سوا. شيء جميل. شو العادات هي؟ صنف آخر، أنا فلاني ربيتها، وينها؟ زوجي صاري ما بصير تحجب عني، أنا مربيها. شو الكلام هذا؟ كلام جهل. وبتلاقي مضاعفات وانحرافات وغمز ولمز، وبيفاجئوا بعضهم بأوضاع غير سليمة، وبيشتكوا من بعضهم وبيخونوا بعضهم وبيصير عداوات. هذه كلها منافذ الشيطان. فإذا أردت أن تحيا سليما من هذه المشكلات فطبق كتاب الله. إذا واحد اشترى آلة، اشترى سيارة، في محا نشرة بالسيارات الحديثة، في محا نشرة بالعربي، مرة قرأت بكاملها شيء 60-70 صفحة، أنت لازم تحط الزيت، كيف تمسح البلور، إذا كان مسحته من دون مي بيتجرح مثلا، لازم تفحصها من سفلة كل فترة مشان زفتها وإلا تنهرها. يعني وجدت أشياء ضرورية جدا. مين أفهم جهة تعطيك النصائح الصحيحة في صيانة السيارة؟ المعمل. أما كان سألت واحد ما له علاقة بالمصلحة أطلاقا تعطيك نصائح يعني غير صحيحة، لك لا تحمية صباح لا تمشي، ما في وقت، مو فهمان. فلما الإنسان بيتلقى نصائح بأمور حياته من جهات غير خبيرة بيدفع الثمن. أما إذا كان تلقى النصيحة من الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نحن من خلقه، نحن خلقه. وهذا الكتاب القرآن الكريم هو دستورنا في الحياة، بتخالفه ساعة الثمن. كنت أقول دائما إذا الإنسان لمس مدفأة فاحترقت يده، العلاقة بين لمسها واحتراق اليد هذه علاقة سبب بنتيجة، يعني علاقة علمية. أما إذا كان الأب اشترى دراجة لابنه الناجح هي علاقة حكمية، يعني الأب قال له إذا بتنجح باخذ لك دراجة، هذه علاقة ليست بالضرورة، علاقة الأب وضعها، فلما الابن نجح أمن له الدراجة. علاقة المعصية بنتائجها علاقة علمية، يعني كل معصية فيها بذور نتائجها من دون الله ما يتدخل. نفس المعصية تيار 6000 فولت لكن خطر الموت، يعني ما في حاجة إذا واحد مسكه يجي واحد يكتبه ضبط ويخالفه بالموت، لا لحاله بيموت منه من دون ما تتدخل الدولة. إذا واحد مسك سيار فولتاجه عالي وخالف اللوحة هي مرسوم عليها جمجمة وعظمتين ومسكه يصير فحم فورا، ما في حاجة يكتبوا مخالفة ويحلوه على القضاء ويساووا فحم بالقضاء، ما في حاجة. مسك التيار نفسه يساوي صاحبه فحم فورا. تفهم الدين بهالشكل. الاختلاط يسبب خراب البيوت، التبرج يسبب فساد العلاقة بين الأزواج كلهم، كل معصية لله عز وجل تسبب فساد الحياة من دون الله ما يتدخل. الله ما يعاقب حدا، عمل نظام دقيق بتخاف ارتوى. هلأ إذا واحد حرك المقود على اليمين فجأة يمينه في وادي، في حاجة مين يلفسه على الوادي؟ لا لحاله بيوقع بالوادي. فالتحريك هذا بحد ذاته في بذور الوقوع في الوادي. هكذا الشرع، لذلك أوامر الشرع ليست قيودا للإنسان ولكنها ضمان لسلامته. يعني من باب لا أقول من باب المبالغة، إذا الإنسان بيحب نفسه يستقيم على أمر الله، بيحب يعيش حياة هادئة مع زوجته، لك والله عشت معها 45 سنة ما رأيت منها شيئا أكرهه، معناها أنت حصنت وحصنت نفسك. أما المفاجآت لا يعلمها إلا الله. ما بحب أن أخوض بموضوعات كثيرة لأنه سمعان قصص والله يقشعر منها البدن من الاختلاط. قال له واحد لأستاذ في مدرسة، قال له أخي عنده 3 أولاد من كل أخ واحد، له مني واحد ومن أخوه الثاني واحد ومنه واحد، اختلاط. أخي هذا مثل أخي، أخي هذا شو أخوه؟ الحم والموت اللي الله حرمه حرام. سبحان الله بلاقي عوائل في أقول في قمة الجهل، الجهل ما له قمة، في حضيض الجهل. يعني إذا كان بده الشاب يطبق الشرع يقوم عليه النكير. ليش؟ نجد الدين قرآن كريم، حديث رسول الله، يعني مو عاجبكم كلام الله عز وجل؟ وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو آبائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني أخ معدودين سبعة ما في غيرهم. بعد ابن عمة مين ابن عمة؟ مو بالأي موارد أخي، هيك نحن ربينا، هيك ربينا. ابن خالته موارد، أخو زوجة موارد، خال زوجة موارد. فلذلك في خالف الشرع تقع المشكلة. والآن إلى بعض الأحاديث الشريفة التي درجنا قبل رمضان على شرحها بفضل الله وتوفيقه. يجوز يكون الحق مر أو الحق قاسي على بعض الناس، هذا الحق. يعني نحن نقول نسبة النسب النظامية للكوليسترول بالدم هالقد، إذا أنت عندك نسبة أعلى تقول أنا ما في شيء، لا عرف إنه أنت في عندك حالة مرضية. إذا الواحد انحرف عن الشرع هي حالة مرضية والعلاج حتمي، فإما أن يعالج نفسه قبل أن يعالجه الله عز وجل، حتمية المعالجة. رحمة الله عز وجل تقتضي أن يعالج كل العباد. بلغ ما صار شي معنى، نحن عن خالف ما صار في معالية قبل أن أبعث. هذا الحديث صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حنظلة كان يبكي في الطريق ورآه سيدنا الصديق وقال له ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال نافق حنظلة. فقال له ولم يا أخي؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل منك. قال له أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. عند النبي الكريم قال له ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وأما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولا زارتكم في بيوتكم. الإنسان كل ما ارتقى إيمانه بتشف نفسه، يصبح يرى ما لا يراه الناس. هلا إذا واحد شاع مطر نازل، بجوز واحد نهر الدنيا مطر، قالوا اليوم في مطر، قالوا شوف كم ميلي نازل اليوم، بيجي بباله مطر نزلت كم ميلي، وكان لازم ما تنزل مطر، في عنده شيء تاركه من دون تغطية مثلا، عنده شمينتم من دون ما يغطيهم يجللهم. هي تفكيره. بيجي المؤمن يرى المطر تنزل، يراها رحمة من الله، يرى يد الله تنزلها، يرى استجابة الله لعباده، يخطر باله معاني قد يبكي منها. كل هذه المعاني لا تخطر في بال الكافر أبدا. المؤمن يأكل فاكهة، شوف اللي خلقها، بها القوام، بها الشكل، بها الرائحة، بها الطعم، بها السعر، بها الكمية، بها الغزارة، تراب، في بستان فيه نجاطة وتفاحة وخوخة ومشمشة، أثمار متفاوتة في الأشكال والألوان والطعوم، هي حامضة، هي حلوة كثير، هي غلامية، هي آسية، هي إلى أشرة، هي ما لا أشرة، هي شكلها كمثرة، هي شكلها مربع، هي شكلها كروي، هي شكل دائري، هي كبيرة، هي صغيرة. شوف رحمة الله عز وجل. لذلك المؤمن يرى ما لا يراه الناس. لو كبر إيمانه أكثر يحس أن هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل. إذا إنسان شاف زهرة والله بيقشعر بدنه أمامه، كائن جميل الله خلقه، تسبح بحمد الله، بتجنب أنه يدوس على زهرة في الطريق. إذا كان ارتقى أكثر كأنها تخاطبه ويخاطبه. واحد صالح بقي بالطعام رزة الصحن فأكلها، قال سمعتها تقول ربي لا تذرني فردا وألحقني بالصالحين. الله خلقها من أجلك أيها الإنسان، لما تتركها هكذا هملا؟ خلقت من أجلك. لكن ما الإنسان شفت نفسه يرى ويسمع ما لا يراه الناس وما لا يسمعون. الأنبياء أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، دخل على بستان اللهم صل عليه فرأى جملا، فلما رآه حن بكي الجمل، فتقدم منه ومسح ذفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا: فتى من الأنصار. فقال: ادعوه إليه. فلما جاءوا به قال: أيها الفتى، ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه لا تنكر على العلماء الكبار، لا تنكر على العارفين بالله أحوالهم، شفافية نفوسهم، كشوفات. قل: الله أعلم. أخي شو يطلع يا سراق الجبل الجبل، أنت بمستوى سيدنا عمر أنت. قال: أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل. قال: يا سراقة الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. يعني الإنسان إذا كان سمع الحادثة من عالم دكتور في الجامعة، حقيقة علمية هي، قديش نحن مخبرين. دخل عنا دكتور قالنا: هذه الحادثة اسمها التخاطر النفسي، النفس لا تزال كائن مجهول إلى شعاع. في حوادث سجل العلماء أن امرأة بإيطاليا ابنها في باريس رأت وهي في المطبخ أن ابنها قد داسته سيارة بعين شاب، هي اسمها أحلام اليقظة. بعد 4 أيام جاء ابنها في نعش مع تقرير بنفس الدقيقة، قال: هي حادثة علمية ثابتة اسمها التخاطر النفسي. صعب تفسيرها لكن واقع. لما بيقولها دكتور بالجامعة هي ساعتها يا سارية الجبل الجبل صحيحة، إذا ما قال الدكتور هي مو صحيحة. هذا هو الجهل. أنت لازم إذا كان شيء بالعلم بيوافق الدين تقبله، مو إذا كان الدين بيوافق علم تقبل الدين. الأصل هو الدين، الأصل ما جاء به كتاب الله. لذلك ربنا بعض العلماء قالوا: الحقائق نوعان، حقائق تنحدر إلينا عن طريق الوحي للأنبياء، وحقائق نكشفها عن طريق التجربة، مصدرها واحد. ربنا عز وجل قال: العسل فيه شفاء للناس، كلام إله، هذا حقيقة ثابتة قطعية. بجوز العلماء الآن كشفوا للعسل 1,000,000 فائدة وألفوا عنه كتب. هذا العلم جاءنا عن طريق التجربة، وكلمة فيه شفاء للناس هذا عن طريق الوحي. العلم الذي جاءنا عن طريق التجربة علم ناقص أحيانا، يعتريه الشك والخطأ والنسيان. وأما العلم الذي جاءنا عن طريق الوحي فكامل مكمل. يعني إذا كان أنت مسكت مزياع ونزعت منه صمام، قام الصوت وقف، قلت: هذا من أجل الصوت. قد يكون على طريق الصوت الصمام من أجل شيء آخر. أما إذا كان قال لك مخترع الجهاز: هذا الصمام من أجل 30 فائدة هي كذا وكذا وكذا، هذا علم كامل من مخترع الجهاز. أما إذا أنت نزعت صمام وشفت آثار نزعه، غاب الصوت، التسام الصوت غلط، هذا علم ناقص. قد يكون هذا على طريق الصوت، أما هو مهمته تصفية الصوت لا إحداث الصوت. فالعلم التجريبي علم له قيمته لكن بتمنائه. أما علم الأنبياء كامل. لما رب قال: وقرنا في بيوتكم، هلا العلماء الأجانب عم يقترحوا إنشاء جامعات للفتيات وجامعات للذكور في أمريكا نفسها. 27,000 لقيط في الحدائق الأوروبية، 27,000 لقيط في الحدائق، في بلاد نصف سكانها لقطاء، نصف سكانها. هلا عن الأجانب يدافع علمي بحث يقترحون أن تكون جامعات للفتيات وجامعات للذكور. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور. هذا التعليم لنا: إياك أن تكون شاهدا على جور. واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أعطيت ابني فلان بستانا. فقال: بما معناه؟ هل أعطيت كل ولدك بستانا؟ قال: لا. فقال: إني لا أشهد على جور. هذا جور. الأب العاقل المؤمن يعدل بين أولاده بصرف النظر عن فروقهم الفردية. واحد بهلول، واحد ما عنده إمكانيات يكون بهلول، واحد قريب منه، واحد بعيد عنه، واحد متزوج عنده غضبان على كنته ما بيعطيه شيء من الميراث، واحد مو متزوج لسه. هي كلها اعتبارات ما لقينا عن الشرع. هؤلاء جميعا أولادك، ساوي بينهم في العطية. قال له إني لا أشهد على جور، هذا جور. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، رغباني طول اللهم صل عليه، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته، مما أعلم من شدة وجد أمه لبكائه. كان عليه الصلاة والسلام حكيما، دخل في الصلاة وفي نيته أن يطيل الصلاة، سمع بكاء الصغير وأمه تصلي في خلف الصفوف، فاقتصر من الصلاة رفقا بهذه الأم التي تشفق على ابنها من البكاء. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في تمام. يعني أيام الإنسان عرض عضلات تصير الصلاة، إنه حافظ أو والله شيء جميل، لكن إذا كان واحد لحاله صلى 10 ساعات ما في مانع، لكن مع الناس فيهم واحد ما في وقف كثير، يعني بيتحملك تقرأ نص الصفحة، تتربع الصفحة، 5 صفحات. أما إذا كان في قيام ليل لحاله هذا ما له علاقة، إذا كان في إحياء وفي قيام ليل لحاله هذا. أما الصلاة العادية الصلوات 5، كان أخف الناس صلاة في تمام، يعني يؤدي خصائصها وأركانها وشروطها بالتمام والكمال مع خفة في الصلاة، يعني نصف صفحة، 3 آيات 4 آيات. يقول عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني أنت بعت صحون، خير صحون لترى بيحط فيهم مستلزمات المشروع، هذا مو شغلك. أنت بعت صحون، صحون يوضع بها طعام، في شخص بدقق بشكل مزعج. يعني الإنسان إذا كان دخل لمسجد لقى في إمام بيصلي وراءه، هذا الإمام ورع مو شغلك، صلي وراء كل بر وفاجر. إذا بتعرفوا فاجر سلفا لا تصلي وراء، أما فتل المسجد خلاص لا تصلي من أجل وحدة الصف. يعني واحد حط لك طعام يترى ما له حلال، يعني كان تقول له أخي ما لك حلال أنت، يجوز ينفر منه، أنا ما بعرف دخلك حلال لما حرام، إن شاء الله لا تأكل ربا إن شاء الله، ومن معه تحقيق بقى لأشان اللي أنت حل عنه رب يضعنك. النبي الكريم كان رقيق، قال إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس. كانوا بعض الأصحاب مع سيدنا عمر في البادية، وجدوا ماء يتوضوا منه، قال له يا صاحب الماء هل تريد الوحوش هذا الماء؟ قال له يا صاحب الماء لا تخبرنا سيدنا عمر، لا تحكي، يعني ماء موجود نظيف وطاهر، كان بدك تتبع الأمور لأخو، شيء تعنت صار هذا. قال له يا صاحب الماء لا تخبرنا. الإنسان يتأدب بأدب الإسلام، في شخص يحل غلاصته على الناس باسم الدين، أنا مشان أتحقق، مشان دقق، مشان اتقصى الحلال. أنت اتقصى الحلال بشكل لطيف مو بشكل مزعج للناس، تكره الناس بعدين دينك. واحد اضطر يصافح شخص مشرك، هو مسك العباية هيك صافحه، قال هذا نجس هذا مشرك، ما بصير هاي تحكي، هي مو لباقة، هي صافحه بالعباية، مو نجاسة حكمية، نجاسة مو نجاسة عينية، نجاسة حكمية نجاسة. وبجوز هلا بالحمام كانوا عمل صابون معطر وحط لك عطر على ايديه، مو ايده نجسة، هي تصرفاته نجسة كلها. فإنما المشركون نجسون،
ما بيصفحوا إلا بالعباية. ما بصير يعني هي مما ينفر الناس من الدين. مرة واحد قال لي حط لي عندك هالغراض هيك، كتبت عليه سيد فلان هو ليس مسلما نصرانيا، كيف أقول سيد عنه؟ يعني هيعمل لي مشكلة. قلت له يعني هذا أنا أقصد السيد هو الذئب وجمعه أسياد باللغة. أنا سكت نفذت منه بهم بها التوجيه. لا لا أقصد أنه سيد هيك مضبوط، أما ما بصير يعني بيكون هو له عمل أسوأ منه بس تزيد بالباطل. المسلم إذا ما كان ورع مستقيم شو هالادعاءات الكاذبة هي؟ إني لا أصافح النساء. يعني تلاقي معظم الرجال بيصافحها وضحكته لهون تلاقي وهيك عم بيشد على إيدها من باب المودة وهي أجنبية عنه. إني لا أصافح النساء يقولوا عنه جلس يقولوا عنه، ما عنده نباقة يقولوا عنه، عند الله مكرم. إني لا أصافح النساء. إني لا أقبل هدية مشرك. فيه أشخاص يقبلون أي هدية إن كانت من مشرك فلها معاني كثيرة، لكن في استثناءات قليلة. إذا كان المشرك يعني في نواة طيبة ويرجى له الصلاح وقبلتها تأليفا لقلبه فالنبي فعل هذا حينما قبل مارية القبطية من المقوقس. أما للأفراد ما بيجوز، فإذا فعلوها فقد خالفوا هذا الحديث الشريف. ما بصلح إلا من الأنبياء أو ممن بيدهم ولاية الأمور. أما من الأفراد تقبل هدية من مشرك معنى ذلك هذه كأنها رشوة، يعني خذ وسكوت. فالإنسان إذا جاءه خير عن طريق مشرك أو كافر بمن ناحو؟ إذا ما ناحو خرب به. إذا واحد ما قلبه لمشرك تنتقل له أحواله، شهواته، دناءاته، ميوله المرضية، هذا كله بيجي عن طريق العدوى. يعني الإنسان من أحب قوما فهو معه، كل نفس تحشر على هواها، فمن هوي الكثرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكثرة حشر معه ولا ينفعه عمله شيئا. إني لأمزح كما قال عليه الصلاة والسلام ولا أقول إلا حقا. في مزاح غليظ يسبب جلطة أحيانا، يسبب طلاق. واحد خطب امرأة قال له والله خطبنا هي مو من مزوجك، هذا ثاني يوم طلق. بعد أسبوعين قال له شو مساوي؟ قال له والله بمزح معك مزح. كان طلقه وخلص. هذا مزح مدمر، هذا المزح. إني لأمزح ولا أمزح إلا حقا ولا أقول إلا حقا. إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا. معناها المداعبة والمزاح مستحب من المؤمن، لكن المزاح يعني ما بيخدش حياء إنسان ولا بيجرح إنسان، يعني له شروط كثيرة جدا. مطلق المزاح غير مطلوب. من كثر مزاحه استخف به، من كثر مزاحه استخف به. إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن المزاح اللطيف القليل يطفي بهجة أنس ويسبب محبة وميل القلوب نحو المتكلم. يعني في درسنا بالتربية موضوع مستقل الفكاهة في التعليم، يعني أيام تحس الطلاب تعبوا بين ثلث ساعة لينتهي الدرس، ساعة ثالثة أيام هيك ترفة أدبية تعطي نشاط لساعة ثانية استماع. لكن له شروط. تمزح على طالب بالذات، تمزح على مهنة أولياء الطلاب، هذا شيء ما بيجوز. لذلك المعلمين الناشئين بيعرف مهن أولياء الطلاب كلهم. ولو كان في طرفة ممتعة جدا بتنس
إحدى المهن ما بيستخدمها أبدا، ما يتجرح طالب. فالمزاح الذي لا يؤذي أحدا ولا يحرج إنسانا ولا يجرح نفسا ولا يخدش شعورا، في مزاح ما له علاقة بالحاضرين إطلاقا، مزاح أدبي، مزاح لغوي، فكرة معينة، مفارقة، ممكن تكون هيك. إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا. اللهم صل على آل إنما يقيم من أذن، إنما يقيم الصلاة يعني من أذن. شو علاقتها هي به؟ كان بالمادة، هو بالمادة أنهى الصلاة، قام أقام واحد غيره بدو الصلاة سوى منزل المادة. أما بالطريقة هي لازم المؤذن نفسه الذي كان في رأس المئذنة هو الذي يقيم الصلاة، نظام هذا اجتماعي. لما النبي الكريم قال ساقي القوم آخرهم شربا، إذا كان إبريق ليمون كان في عشرة حاضرين، راح عبى كاسة راح أول شيء كاسة الثالث واحد خلصوا الليمونة، إذا كان هو لازم بحسب الشرع يشرب آخر واحد بده يزين عشرة فيه شو نص 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 صفير النص الأخير شيء دقيق جدا. لو كان نسوما ما حكى الكلام كرع كاسة لحاله وخلى البيبة للليمون، أما ساقي القوم آخرهم شربا عمل حسابه دون كل يشربوا أنت آخر واحد، معناها وزين الليمونات شوف بيطلع له كاسة الشاي كاسة الشرب كبيرة كاسة ونص بحيث يصالك شيء أنت بالآخر. إنما يقيم الصلاة من أذن، كنت تسبوا المؤذن ما بصير، يلي أذن هو يقيم الصلاة، نظام اجتماعي صار. العيادة فواق ناقة، زرت مريض بده ياخذ ابره بده يقضي حاجه بده يعطوه تحميله بده 50 شغله للمريض، قعد انبسط شغلين المروحه وحديث ظريف قعد في الساعه وهو عم يغلي المريض. العياده فواق ناقه، مقدار حلب ناقه يعني 10 دقائق. مره قعد واحد شي ساعتين زاد حلب كثير صار. والآن إلى قصة لصحابي جليل. رضي الله عنه وأرضاه، يعني قام بعمل كبير جدا. هذه القصة هي مفادها أن المؤمن يجب أن يكون ذكيا. والله المؤمنين كلهم مكرمين، بس في مؤمن محدود، في مؤمن متقد الذكاء. هذا المتقد الذكاء يعني يجري الله على يده خيرا كثيرا. قال نعيم بن مسعود فتى يقظ الفؤاد المعي الذكاء خراج ولاج، يفوت هون بيطلع من هون يعني برن باللغة العامية، لا تعوقه معضلة ولا تعجزه مشكلة. يمثل ابن الصحراء بكل ما حباه الله من صحة الحدس وسرعة البديهة وشدة الدهاء، لكنه كان صاحب صبوة له ميول وخزين متعة، كان ينشدهما أكثر ما ينشدهما عند يهود يثرب، طبعا قبل أن يسلم هذا. فكان كلما تاقت نفسه لقينة أو هفى سمعه لوتر شد رحاله إلى منازل قومه في نجد، ويمم وجهه شطر المدينة حيث يبذل المال ليهودها بسخاء ليبذل له المتعة بسخاء أكثر. ومن هنا فقد كان نعيم بن مسعود كثير التردد على يثرب وثيق الصلة بمن فيها من اليهود وبخاصة بنو قريظة. ولما أكرم الله الإنسانية برسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعيم بن مسعود ما يزال مرخيا لنفسه العنان لسه على كيفه، فأعرض عن هذا الدين الجديد أشد الإعراض خوفا من أن يحول هذا الدين بينه وبين متعه ولذاته. أيام بتلاقي شخص ما له خلاف مع الدين عقائدي، خلافه مو إيديولوجي مع الدين، خلاف تضارب مصالح، هو في له كم شهوة مستمتع بها، يخاف إذا كان دين ينحرم منه، يقول لا ما بدي أكل، أنا بكير أحوينتي لا بكير عليه. هذا سيدنا نعيم كان من هذا القبيل. ثم ما لبث أن وجد في نفسه، وجد نفسه مسوقا إلى الانضمام إلى خصوم الإسلام، انضم إلى الخصوم، كان على الحياد صار مع الخصوم، مدفوعا دفعا إلى إشهار السيف في وجه المسلمين. لكن نعيم بن مسعود فتح لنفسه يوم غزوة الأحزاب صفحة جديدة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وخط في هذه الصفحة قصة من روائع قصص مكايد الحروب، حقيقة مذهلة، قصة مثيرة جدا، قصة ما يزال يرويها التاريخ بكثير من الانبهار بفصولها المحكمة والإعجاب ببطلها الأريب الذي. فقبيل غزوة الأحزاب بقليل هبت طائفة من يهود بني النضير في يثرب، وطفق زعماؤهم يحذبون الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على دينه. فقدموا على قريش من بني النضير وحرضوهم على قتال المسلمين وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة، وضربوا لذلك موعدا لا يخلفونه. ثم تركوهم وانطلقوا إلى غضفان في نجد فأثاروهم ضد الإسلام ونبيه، ودعوهم إلى استئصال الدين الجديد من جذوره، وأسروا إليهم بما تم بينهم وبين قريش. وفد من بني النضير ذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال المسلمين، بس مو قتال، استئصال، حرب إبادة، يعني إنهاء الإسلام كله. وانطلقوا بعدها إلى غضفان وحرضوهم كذلك، وعاهدوهم على ما عاهدوهم عليه، وآذنوهم بالموعد المتفق عليه. خرجت قريش من مكة بقضها وقضيضها كما يقولون، وخيلها ورجلها، بقيادة زعيمها أبي سفيان ابن حرب، متجهة شطر المدينة، كما خرجت غطفان من نجد بعدتها وعديدها بقيادة عيينة ابن حسين الغطفاني. وكان في طليعة رجال غطفان بطل قصتنا نعيم بن مسعود، خرج مع الأحزاب ليحارب رسول الله، كان في القمة. فلما بلغ الرسول صلوات الله عليه نبأ خروجهم جمع أصحابه الكرام وشاورهم في الأمر، فقر قرارهم على أن يحفروا خندقا حول المدينة ليصدوا عنها هذا الزحف غير المقدس طبعا الكبير الذي لا طاقة لها به، وليقف الخندق في وجه الجيش الكثيف الغازي. هذا كله معروف لديكم. وما كاد الجيشان الزاحفان من مكة ونجد يقتربان من مشارف المدينة حتى مضى زعماء يهود بني النضير، انتبهوا دقيقا، إلى زعماء يهود بني قريظة القاطنين في المدينة. هلا في مؤامرة ثالثة، زعماء بني النضير ذهبوا إلى زعماء بني قريظة وهم يسكنون في المدينة نفسها، وجعلوا يحرضونهم على الدخول في حرب النبي، ويحضونهم على مؤازرة الجيشين القادمين من مكة ونجد. فقال لهم زعماء بني قريظة: لقد دعوتمونا إلى ما نحب ونبغي، ولكنكم تعلمون أن بيننا وبين محمد ميثاقا في عهد بيناتنا على أن نسالمه ونوادعه لقاء أن نعيش في المدينة آمنين مطمئنين، وأنتم تدرون أن مداد ميثاقنا معه لم يجف بعد، فالحبر طري، ونحن نخشى إذا انتصر محمد في هذه الحرب أن يبطش بنا بطشة جبارة، وأن يستأصلنا من المدينة استئصالا جزاء غدرنا به. هي خطيرة جدا عملية، لكن زعماء بني النضير
ما زالوا يغرونهم بنقض العهد ويزينون لهم الغدر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكدون لهم بأن الدائرة ستدور عليه في هذه المرة لا محالة، يعني لا تغلطوا، ويشدون عزمهم بقدوم الجيشين الكبيرين. فما لبث يهود بني قريظة أن لانوا لهم ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبينه، وأعلنوا انضمامهم إلى الأحزاب في حربهم. بقى النبي الكريم حفر الخندق تجاه الجيش الغازي، أما قريظة في ظهره يسكنون. فوقع الخبر على المسلمين وقوع الصاعقة، حاصرت جيوش الأحزاب المدينة وقطعت عن أهلها الميرة والقوت، أصبحت محاصرة. وشعر النبي صلوات الله عليه أنه وقع بين فكي عدوين، قريش وغطفان وبني قريظة وبني النضير. فقريش وغطفان معسكرون قبالة المسلمين من خارج المدينة، وبنو قريظة متربصون متأهبون خلف المسلمين في داخل المدينة. ثم إن المنافقين الذين في قلوبهم مرض أخذوا يكشفون عن مخبآت نفوسهم ويقولون: كان محمد يعدنا بأن نملك كنوز كسرى وقيصر، وها نحن اليوم لا يأمن الواحد منا على نفسه أن يذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته. كنا بدنا نصلي قيصر وكسرى، بدنا نقضي حاجتنا بس مو قدرانين. ثم صفقوا ينفضون عن النبي جماعة إثر جماعة بحجة الخوف على نسائهم وأولادهم وبيوتهم من هجمة يشنها عليهم بنو قريظة إذا نشب القتال، حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بضع مئات من المؤمنين الصادقين. يعني بعتقد النقطة هي أخطر نقطة مر بها المسلمون. وفي ذات ليلة من ليالي الحصار الذي دام قريبا من 20 يوما، لجأ النبي صلوات الله عليه وسلامه إلى ربه، وجعل يدعوه دعاء المضطر ويقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك.
والحمد لله رب العالمين الفاتح.